عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا ناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طولا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثانية التي هي من الأمور المتفرعة على المقبوض بالبيع الفاسد هو وجوب الرد إلى المالك، وبيان ذلك أن المفروض أن العقد الفاسد لا يوجب النقل والانتقال، فالمشتري لا يتملك المقبوض بالعقد الفاسد، ومقتضى عدم التملك هو أنه ما زالت العين ملكا إلى البائع، فيجب عليه الرد فورا إلى المالك. ووجوب الرد كما يقول الشيخ مبني على عدم جواز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد، إذ تارة نبني على أن المشتري لا يحرم عليه التصرف في المقبوض وإن كان العقد فاسد، وذلك بدعوى بقاء الإذن المقارن للعقد وعدم ارتفاعه بالفساد، بأن يقال أن البائع حصل منه إذن في قبض المشتري، زائد كون الداعي للقبض هو الصحة، فالصحة ليست حيثية تقييدية وإنما هو داعي، فإذا تخلف الداعي وتبين فساد العقد فلا يعني هذا عدم الإذن، فما زال الإذن باقيا وهو مقارنا للعقد ولا يرتفع بالفساد. فبناء على هذه الدعوى فإنه إذا لم يحرم التصرف ويجوز للمشتري أن يتصرف في مال الغير، فحينئذ لا وجه للقول بوجوب الرد للمالك، لأن الإمساك والإبقاء تصرف والمفروض أنه جائز، ومع فرض جواز الإمساك والإبقاء الذي هو تصرف لا وجه للقول بأنه يجب عليه الرد. إذن إذا بنينا على جواز التصرف فإنه لا وجه للقول بوجوب الرد. إذا محل البحث هنا هو البحث عن وجوب الرد فورا إلى المالك على تقدير عدم جواز التصرف. ويلوح من عبارات الأردبيلي عدم الخلاف في المسألة، وأنه مما هو فتوى العلماء هو وجوب الرد بناء على عدم جواز التصرف، وإن كانت عبارته غير صريحة في نفي الخلاف، ولكن صرح في التذكرة بأنه مؤنة الرد على المشتري، أكذا ذكر في التذكرة مؤنة الرد على المشتري، واستدل في التذكرة على ذلك بمقدمة الواجب، فذهب إلى أن الرد واجب على المشتري، وما لا يتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي مقدمة الواجب واجبة. فمقتضى ذلك بأنه تكون مؤنة الرد على من؟ على المشتري. والغرض من نقل هذه العبارة أنه العلامة فرغ عن أنه المشتري يجب عليه الرد، ورتب على ذلك بعض الآثار، وهو كون مؤنة الرد على القابض. إذن إثبات كون المؤنة مؤنة الرد على القابض على المشتري يكشف عن المفروضية على أن المشتري يجب عليه الرد، فقلنا أنه لما وجب على المشتري الرد فمقدمة الواجب واجبة، وهو ما لو توقف الرد على مؤنة، كما لو كانت العين في مكان واحتاج إلى نقلها إلى المالك، فيجب هذا على المشتري. نعم، إطلاق عبارته هي مسألة ثانية يعني فرعية، يشمل ما لو كان الرد يستلزم مؤنة كثيرة على القابض، ولا بد من رفع اليد عن إطلاق العبارة لحكومة دليل لا ضرر، فإنه إذا كان المشتري جاهلا بفساد المعاملة وقبض العين، فإنه لو قلنا يجب على المشتري مؤنة الرد وكان ذلك مستلزما لماذا للمؤنة الكثيرة، فإن هذا ضرر على المشتري والمفروض أنه جاهل، فإلزامه بالرد المستلزم للمؤنة الكثيرة حكم ضرري، والمفروض أن مقتضى أدلة لا ضرر أن الشارع ما جعل حكما ضرريا على المسلم على المؤمن، فالمشتري لا يجب عليه الرد المستلزم للمؤنة الكثيرة لحكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية. نعم، المؤنة اليسيرة قد يقال ليست ضررا، المؤنة اليسيرة ليست ضررا بخلاف المؤنة الكثيرة. وأيما كان غرضنا من نقل عبارة العلامة بيان أن العلامة فرض أن المشتري يجب عليه الرد، فما هو الدليل على أنه يجب الرد على المشتري؟ تمسك المصنف لإثبات ذلك بدليلين. الدليل الأول هو ما ورد في التوقيع الشريف: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. وتقريب الاستدلال بأنه الإمساك المشتري للعين آن ما تصرف في مال الغير بغير إذنه، فإبقاء العين وإمساكها بل الحاصل من قبل المشتري في البيع الفاسد هذا الإمساك ولو الإمساك الآني تصرف في مال الغير بغير إذن المالك فيشمله، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير. فإذا إذا كان الإمساك محرما فيجب عليه التخلص عن الحرام عقلا بوجوب الرد بإيجاب الرد. واضح إن شاء الله؟ إذا الإمساك حرام شرعا، من باب لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. فتدل الحديث، يدل التوقيع الشرعي على حرمة الإمساك، فيجب التخلص عن ذلك، فيجب الرد. ولكن يمكن التعليق على هذا الاستدلال بأن بحثنا الآن في وجوب الرد تكليفا لا في حرمة الإمساك. ولو سلم هذا الدليل فغايته حرمة الإمساك لا وجوب الرد. وفرق بين حرمة الإمساك ووجوب الرد. نعم، نحن نسلم أن بين الرد والإمساك علاقة الضدية، فهما ضدان، ولكن ثبت في علم الأصول بأنه لا ملازمة بين حرمة الضد ووجوب الضد الآخر، أي أن الإمساك إذا كان حراما فإنه يجب تكليفا شنو؟ الرد. فلا ملازمة بين حرمة الضد ووجوب الضد الآخر، وكذا وجوب نقيض الإمساك، وكذا وجوب نقيض الإمساك لا يدل على وجوب الرد. وكذا وجوب نقيض الإمساك، الإمساك حرام، فقد يقال إذا حرم الشيء لزم من ذلك الأمر بنقيضه بضده العام، فقد يقال بأن النقيض وهو التخلص من الإمساك واجب. فإذا كان التخلص من الإمساك واجبا وجب لازمه وهو الرد، ولكن ثبت في علم الأصول بأنه لا ملازمة شرعية بين وجوب نقيض الشيء ووجوب لازمه. إذن غاية ما يستفاد من الدليل لو تام حرمة الإمساك، وبحثنا الآن مو في حرمة الإمساك، في وجوب الرد، وفرق بين المطلبين. اللهم إلا أن يقال أنه ليس مبنى الاستدلال هو دعوى أن حرمة أحد الضدين تقتضي وجوب الضد الآخر أو ما شاكل ذلك، بل مبنى الاستدلال الملازمة العرفية التي هي نحو من الاستظهار في لسان الدليل، أي أنه إذا وردنا دليل يستفاد منه حرمة الإمساك لأنه تصرف، فهم العرف من هذا الدليل بحسب الملازمة العرفية أنه يجب الرد إلى المالك. متفقين؟ العرف إذا تلقى هذا الدليل وقال الشارع للمكلف يحرم عليك الإمساك، إمساك مال الغير، فهم العرف أن لازم هذا لازم هذا الظهور ما ذمت الالتزام المدلول الالتزام العرفي هو وجوب الرد. إذن وجوب الرد مستفاد من نكتة استظهارية وهي كونه مدلولا التزاميا لحرمة الإمساك. فمن باب الملازمة العرفية الاستظهارية يستفاد ذلك، سيما مع ملاحظة تعليل لزوم رد الأمانة بدليل بأنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فجعل الإمام الدليل على وجوب رد الأمانة حرمة الأفعال المتعلقة بمال الغير، فهذا الفكرة. وهذا يكشف على أن نفس الدليل الدال على حرمة مال الغير بل دليل على وجوب رد الأمانات، لأنه الإمام استدل بهذا الحديث وعلل وجوب رد الأمانة بذلك. وهذا يكشف عرفا على أن هذا الدليل له ظهور عرفي في وجوب الرد، مع أنه الإشكال يأتي في هذه الروايات أيضا، فيقال أنه ما هي الملازمة بين وجوب رد الأمانة وبين حرمة الأفعال المتعلقة بمال الغير. إذن ما ذكره الشيخ الأعظم من الاستدلال على وجوب الرد بحرمة الإمساك صناعي، لا أنه بل محله يعني خدشة، فلعله بهذه النقطة يكون هذا الاستدلال تاما. إذن الدليل الأول، نرجع إلى المطلب، الدليل الأول على وجوب الرد هو ما ورد في التوقيع الشريف: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. الدليل الثاني وهو التشبث بدليل لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، كما في صحيحة زيد الشحام، فقد يقال بأن الدليل الأول الذي ذكرناه غير تام، لأنه أخذ فيه عنوان التصرف لا يجوز لأحد أن يتصرف، فقد يدغدغ ويناقش فيقال الإمساك ليس تصرفا عرفيا، فإن التصرف بحسب النظر العرفي هو من الصرف الشيء أي تقليبه وتحويله والتقلب فيه، أما مجرد الإمساك ووضع اليد دون استفادة منه دون التقلب فيه فليس هذا تصرفا. فقد يناقش في شمول عنوان التصرف إلى الإمساك، وأن الإمساك ليس بتصرف، لا أقل نحرز شمول عنوان التصرف إلى الإمساك، فلا يصح التشبث بشنو؟ التشبث بالتوقيع الشريف. فجاء الاستدلال الآن بدليل آخر ليحل هذه المشكلة، وهو ما ورد في صحيحة زيد الشحام: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وتقريب الاستدلال أن عدم الحلية أسند إلى الأعيان إلى المال، وحيث إنه لا معنى لتعلق الحرمة وعدم الحلية بالعين، فلا معنى يقال الخمر حرام كما ذكرنا مرارا وتكرارا في بحث المكاسب المحرمة وفي أبحاث البيع. إذن لا بد من فرض أن الحرمة تعلقت بفعل المكلف وأن المال متعلق لفعل المكلف. فولو أراد الشارع في من الحرمة فعلا خاصا لذكره، واضح؟ فلو أراد الشارع أن الحرام فعلا خاصا دون سائر ومطلق الأفعال لوجب عليه بيانه، فعدم ذكر فعل خاص كاشف عرفا أن موضوع الحرمة مطلق الأفعال، وهذا ما يعني أن حذف المتعلق دليل العموم. واضح؟ حذف المتعلق دليل العموم، أي أن العرف يقول ما لم يتصد المتكلم لبيان فعل خاص ولم يتكع على قرينة واضحة فهذا يعني أن موضوع حكمه مطلق الأفعال، فيكون الظاهر عرفا من صحيحة زين الشحام تحريم جميع الأفعال المتعلقة بالعين، ولا إشكال أن الإمساك وإبقاء العين تحت اليد نحو من الأفعال المتعلقة بالمال. إذا نوقش في صدق عنوان التصرف في وين؟ في الإمساك، وأن الإمساك ليس تصرفا فلا محيص حينئذ عن أو التمسك بعموم قوله لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. ومن هنا يندفع الإشكال الذي قد يسجل بل سجل في بعض كلمات الأعلام على الشيخ الأعظم بأنه غاية ما يستفاد من الحديث هو عدم حلية التصرف في مال الغير، غايته أن التصرف تارة يصرح وتارة لا يصرح، وحينئذ ترجع المشكلة وهو أن التمسك بالدليل تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لنفس الموضوع أو لشبهة الموضوعية. ولكن هذا الإشكال على نظر الشيخ على مباني الشيخ غير تام، وذلك لأننا ذكرنا في المكاسب المحرمة بحثنا هذا المطلب مفصلا، إذا تعلق حكم شرعي بعين من الأعيان فهنا يوجد مسلكان، المسلك الأول أننا لا نقدر مطلق الفعل بل نقدر الفعل المناسب للشيء والفعل وفكل بحسبه، فلو قال الشارع حرمت عليكم أمهاتكم فهنا الفعل المناسب عرفان لمثل هذا التقدير هو حرمة النكاح وحرمة النظر إلى الأم أو لمس الأم أو ما شاكل ذلك، حرمة النكاح. وإذا قال الشارع لا يحل لك مال الغير المتفاهم عرفا من الفعل المذكور هو الفعل المترقب في مال الغير وهو التصرف أو الانتفاع، فما يستفاد حينئذ من حذف المتعلق حرمة التصرف أو حرمة الانتفاع، الانتفاع. فكل شيء بحسبه. وهذا يعني أن حذف المتعلق ليس دليل العموم، بل لا بد من تقدير الفعل المناسب. المبنى الثاني هو أنه ما لم تقم قرينة واضحة يصح أن يتكئ عليها المتكلم في تحديد المتعلق المحذوف، كأي حرمت عليكم أمهاتكم، واضح نمونه أو الكلام مع الأم. ما لم تقم قرينة ارتكازية واضحة بين يستطيع أن يتكئ عليها المتكلم في بيان المتعلق المحذوف، فإن العرف يرى أنه لا وجه لتخصيص المتعلق بفعل خاص من قبيل التصرف أو الانتفاع أو الاستخدام، مع وجود هم اختلافات بين هذه العناوين سعة وضيقا، بل أنه الظاهر أن المتكلم يريد مطلق الأفعال المتعلقة بما الغير، فالمراد منها مطلق الأفعال، خصوصا أنه في هذا الحديث تفتوا لو قدرنا التصرف أو الانتفاع لكان التعليل بالحديث أجنبيا عن المعلق، وهو وجوب رد الأمانة، لأن الحديث قبله، يعني هذا الحديث قبل هذا التعبير، قال في هذه الرواية وردت روايات في الغد في حجة الوداع، واضح، وأمر النبي صلى الله عليه وآله المسلمين بعدة أمور، ثم وقال مما ذكر أنه يجب رد الأمانات إلى أهلها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فجعل هذا الحديث شاهد على وجوب رد الأمانة. فلو قلنا أن الظاهر عرفان، من المقدر ما هو الانتفاع أو التصرف، فما هي علاقة حرمة التصرف في مال الغير ووجوب رد الأمانة؟ يقول أنا ما بتصرف، بخلي يمي ما بتصرف أصلا، واضح؟ قد تتشككون في عنوان أن هذا الإنسان تصرف، إذا ما هي علاقة الحديث بوجوب رد الأمانة؟ فنفس الاستشهاد بالحديث كاشف على أنه المتعلق المناسب لتعليل الحديث ماذا لإثبات وجوب رد الأمانة عنوان لا أقل يشمل الإمساك، والمفروض أنكم تشككون في أن التصرف يشمل الإمساك، فلا بد أن تقدروا فعلا لا أقل يشمل محل الرواية وهو ما يشمل الإمساك، فإذا قدرتم فعلا يشمل الإمساك انحل المطلب خلاص، وهو أننا نتمسك بهذا الحديث لإثبات حرمة الإمساك، والمتفاهم عرفا هو وجوب الرد، من تفتيل المطلب. إذن لا يصح، يعني حتى لو قلنا أن حذف المتعلق ليس دليل العموم كقاعدة عامة، لا أقل هنا قرينة واضحة تكشف على أن المقدر سنخ عنوان يشمل عنوان الإمساك المساوغ لوجوب الرد. فتبين من هذا العرض أنه هذا الحديث يستفاد منه حرمة الإمساك ومقتضى بل ذلك هو وجوب الرد. ثم إن هناك مطلب آخر في الحديث مر علينا سابقا، وهو أنه هل الحديث ناظر إلى الحلية التكليفية أو ناظر إلى الحلية الوضعية أو ناظر إلى الجامع بين الحليتين؟ فقد يدغدغ في الاستدلال بأنه لا يحل المال، يعني الحرمة الوضعية، عدم الحلية إذا أسندت إلى المال، فالمناسب عرفا لعنوان المالية هو النظر إلى الحكم الوضعي، وأن المراد من عدم الحلية هو عدم الحلية الوضعية. وفرق بين إسناد عدم الحلية إلى الأعيان، التمر ليس بحلال، الدار ليست بحلال، وبين إسناد عدم الحلية لعنوان المالية كونه مالا، تفتين لا يحل دم ولا ماله، حيثية المال. فقد يقال إسناد عدم الحلية إلى حيثية المال ظاهر في الحكم الوضعي، لأن ما يترقب من المال الصحة وعدم الصحة، الصحة من حيث المالية، لاحظ حيثية المالية، ما لاحظ حيثية أنه مملوك الغير، ما قال لا يحل دم امرئ مسلم ولا ملكه، واضح؟ إلا بطيبة نفسه. ولهذا وقع بحث عند الأعلام في هذا الحديث، هل الحديث لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، أو لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله؟ واضح؟ ماله، ماله الذي لا يملكه، واضح؟ هذا عندهم عن بعد، احنا كلام كنا نقراها ماله، ماله، واضح؟ فبناء انه ماله قالوا صار المشكله، يعني اشاره الى حيثيه الماليه. اما لو قلنا انه لا يحل دم امرئ مسلم ولا الذي له، الشيء الذي له، لاحظ حيثيه الاعيان. واما ان نقول الظاهر ماله، ماله المال، او لا اقل نحرز ماله، ماله، واضح؟ ماله، فتكون الروايه مجمله. ولكن أجبنا، بحثنا هذا المطلب، هي الدغدغة بحثناها مفصلا في أبحاث سابقة، ومنها بحث المكاسب المحرمة، وقلنا أن عدم الحلية هنا إن لم يكن ظاهر في الجامع بين التكليفية والوضعية كما استظهرنا هناك، فلا أقل القدر المتيقن عدم الحلية التكليفية. ومنها حيث أنه جملة قرائن جمعت بين المال وبين الدم، وجعلت المحمول واحد، لا يحل دم امرئ ولا ماله، جبتين. فإذا فسرنا عدم الحلية الوضعية يلزم استعمال اللفظ مع معنيين، لأن بلحاظ الدم هذا المحمول المراد منه عدم الحلية التكليفية، بلحاظ المال المراد من المحمول عزف كلامكم الحرمة الوضعية، وانتم ما تريدون الجامع، ما تقبلون بالجامع، فيلزم استعمال اللفظ فيما معنيين. إذا نفس تعدد الموضوع ووحدة المحمول، مع أن المراد من المحمول بلحاظ أحد الموضوعين هو ماذا؟ هو الحلية التكليفية، يكشف على أن المراد بلحاظ الموضوع الآخر هو الحلية التكليفية. هذا من جهة جنة. ومن جهة أخرى سياق الحديث، وهو ما دل على وجوب رد الأمانة، فالنبي صلى الله عليه وآله استشهد بهذا الحديث بيان حكم تكليفي، وهو وجوب رد الأمانة تكليفاً، فحمل الحلية بلحاظ المال على الوضعية يقتضي عدم المناسبة بين التعليل والمعلل. إذا تبين أن الحديث كان دليل واضح على تحريم جميع الأفعال المتعلقة بالمال بالعين، ومنها كونه تحت يده، فإذا حرم عليه ذلك فهم العرف بالملازمة العرفية وجوب الرد. هذا تمام الكلام في بيان دليل وجوب الرد، واضح إن شاء الله. قال الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك وين الأمر الأول؟ ما هو الأول؟ الضمان. كل بحث أقام بالضمان. الآن الأمر الثاني شنو حكم تكليفي؟ وجوب الرد. الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. قلنا وين محل البحث أول ما دخلنا اليوم أول الدرس؟ اسمعوا التسجيل، بحثنا بناء على عدم جواز التصرف، أما بناء على جواز من وجه جواز التصرف، بناء على جواز التصرف الإمساك تصرف وجائز، فما هو الدليل على وجوب الرد؟ قال كما يلوح. وقع الخلاف بين المحشين، هل كما يلوح ترجع إلى ماذا؟ هل الذي يلوح لا خلاف على تقدير عدم جواز التصرف؟ فهذه ترجع إلى الإجماع أو عدم الخلاف، أو أنه كما يلوح عدم جواز التصرف ليلوح. تفتي المطلب؟ إذن يلوح هل يرجع إلى لا خلاف أو يرجع إلى عدم جواز التصرف؟ وذكر المحقق المامقاني في غاية الآمال أنه يلوح عائد إلى عدم جواز التصرف لا إلى نفي الخلاف، ولكن بعد مراجعة عبارة الأردبيلي وقد نقلها في هدى الطالب صفحة 201، وانقلوها في التقرير يا شيخنا يا سيدنا، وقل العبارة: ظاهر العبارة أن عدم الخلاف يلوح، لأنه ذكر عبارة ثم قال: وفتوى العلماء بذلك. واضح؟ وهذا فتوى العلماء بذلك. واضح؟ وإن لم تكن صريحة في نفي الخلاف أو الإجماع، لكنها يلوح منها شنو؟ يلوح منها ماذا؟ عدم الخلاف. ثم إن هنا يعني فنحن نستظهر أنه كما سياق عبارة المصنف ظاهرها مما لا خلاف فيه على تقدير كما يلوح، الظاهر كما يلوح لا خلافه، وهم هذه الظاهر عبارة الأردبيلي. وإذا راجعنا عبارة الأردبيلي فهنا توجد مشكلة، وهي أن مورد كلام الأردبيلي علم المشتري بالفساد وبحرمة التصرف، فهو فرض البحث في مورد ماذا؟ إذا المشتري كان عالم بالفساد ولم يتكلم عن فرض أن المشتري جاهل بالفساد، مع أن الآن محل البحث شنو عام؟ يشمل فرض علم المشتري بالفساد وجهل المشتري بالفساد. فلو كان المشتري جاهلا بالفساد حين المعاملة ثم بعد ذلك التفت، هل يجب عليه الرد أو لا يجب عليه الرد؟ فعبارة الأردبيلي لا سعة لها إلى جميع الصور، فلا أبدع تعريف. وإن كان الآن يعني ليست مسألة ذي بال كثير الوقوف عليها، راجع العبارة. بل صرح في التذكرة، شوف لا خلاف مما يلوح بل صرح، فهذا شنو شيخنا؟ فهذا بريد عبارة التذكرة. أول بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد، وهي شرحنا العبارة شنو علاقتها بمحل البحث، بيناها في التقرير في الشرح أول الدرس، أن مهنة الرد على المشتري، فكأن مفروغية عنده أنه يجب على المشتري الرد، وطبق فكرة مقدمة الواجب وواجب، حيث إن المشتري وجب عليه الرد، فمهنة الرد على من؟ على المشتري، لأن مقدمة الواجب واجبة. أن مؤنة الرد على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به، وإطلاق عبارته يشمل ما لو كان في رده مؤنة كثيرة إلا أن يقيد بغير المؤنة الكثيرة لأجل أدلة نفي الضرار. هذا لما بيناه في الدرس، لاحظوا التسجيل. ويدل عليه الآن، هذا الآن انتهينا الآن الأدلة، أن الإمساك آنا مش بقى راح عشان يثبت الفورية شيخنا، الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيجب التخلص من الحرام، ومقتضى التخلص من الحرام هو وجوب الرد. وبحثنا قلنا هل الشيخ يريد يتمسك بإثبات أنه الرد والإمساك ضدين، فإذا حرم أحد الضدين وجب الضد الآخر، أو أن الإمساك محرم ونقيضه واجب ولازم النقيض مثلا واجب. قلنا كل هالكلام عن إشكال عند الأصوليين واضح. الصحيح أنه المبنى النكتة الصحيحة الملازمة العرفية، وإلا إذا أنكرنا الملازمة العرفية التمسك بدليل حرمة الإمساك لإثبات وجوب الرد مشكلة. الرد لا، من باب انه هي التصرف، يقولون التصرفات التي هي يتوقف عليها امتثال الواجب منتفي من باب الاضطرار.
يعني
اضطرار وهو محرم جاهل، هو جاهل ما يدري الان وجب عليه الرد، هذا الان مضطر الى تحريك العين لايصاله الى المال. هذا من هذا قطعا بالارتكاز القطعي وكذا. تخريجه
من باب يعني يقول الآن هو راح يأخذ هذه العين إلى أن يوصلها، هل هذا من باب يعني
باب الاضطرار؟ الاضطرار لأنه الممتنع شرعا كالممتنع اضطرارا إلى في مقام الامتثال، وهذا الاضطرار في مقام الامتثال معذور في القطع. قال أو هذا إحسان، بعضهم يعبر أن هذا من باب الإحسان إلى المالك، وفي موارد الإحسان للمالك لا يكون هذا التصرف محرما. قال فلا يجوز لقوله عجل الله فرجه في التوقيع، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيما لغيره إلا بإذنه، ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا كفى عموم قوله، باب العموم حسب المتعلق واضح، لا يحل داخل اعتبار مصنفها يعني نقلها لعله في نص هكذا بس النص الصحيح سندا، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبه نفسه كما في صحيح زيد الشحام، حيث يدل على تحريم جميع الافعال المتعلقه به التي منها كونه في يده. قال التوهم عنا 20 مره اشرح لنا نقرا توهم واضح كل مرة نكرر بأنه، ثم ذكر الشيخ بس يعني 5 دقائق يطبق عبارة كل مرة نكرر، ثم ذكر الشيخ توهما في المقام، نعم بدي بكتب، ثم بعدما اتضح الدليل وتمامية المقتضي أراد أن يرفع المانع عن الاستدلال، وذلك ببيان أنه قد يقول قائل بأن البائع دفع العين إلى المشتري باختياره، ومع فرض دفعه باختياره فإنه يجوز للآخر التصرف لأنه تصرف في مال الغير بإذن المالكي لوجود الإذن المالكي، فيشمله عقد المستثنى في صحيح الزيد الشحام، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، وهذا باختياره وبطيب الناس. والجواب أن المالك إنما دفع العين للآخر باعتقاد صحة المعاملة، والصحة بحسب نظر الارتكاز الوضحية تقييدية، فهو لم يأذن له إذنا مطلقا، أذن له أن يضع يده من جهة حصول النقل والانتقال، من جهة أن الطرف الآخر مالك، مو أني أنا المالك وأذنت له أن يتصرف، واضح؟ والبائع لا يرى أنه مالك وأذن له أن يتصرف، بل لا يرى إلا أنه يملك الطرف الآخر. إذن والمفروض أن التمليك ما حصل، فلا وجه حينئذ للقول أن هناك إذن من قبل المالك أن يضع الطرف الآخر يده على العين، ولا يوجد عندنا سبب آخر يجوز التصرف في مال الغير. قال: وأما توهم أن هذا أي هذا وضع اليد على مال الغير بإذنه، حيث إنه دفعه باختياره، فيدخل في المستثنى مثلا إلا عن طيبة نفسه، فمندفع بأنه إنما ملكه إياه في البيع عوضا من باب العوضية، فأنا بل هذا كان في أول بحث البيع، أصلا هو ما أذن له عنوان أذن وملكه، بل لا يرى أنه مالك لكي يأذن له أصلا، هو ملكه العين، إنما ملكه إياه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية بحفاظه باعتبار عدم سلامة المعوق العوض له شرعا لمكان الفساد. والمفروض ما في سبب آخر، والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك، يعني واحد يقول هو قاصد المجاني حتى لو سلم العوض، هو أذن أن يضع يده على الغير قال مجانا، وما في إذن مجاني إنما معاوضة. وكونه مالا لما لم ينشئها المالك، وكونه مالا للمالك وأمانة في يده أيضا مما لم يؤذن فيه، ولو أذن فيه فهو استيداع جديد، كما أنه لو ملكه مجانا كان هبة جديدة. واضح؟ إذا لا يوجد عندنا سبب يجوز التصرف. هي عبارته بس لأجل التوضيح. ومندفع إنما ملكه عوضا، هذا ذكر هذا لأن بحثنا ليس في المعاوضات، بحثنا في وجوب رده. إشكال أو إشكال بعض المعشرين. بحثنا الآن شيخ علي وين؟ يجب على القابض أن يرد المال إلى مالكه بالمقبوض بالعقد الفاسد، سواء كانت المعاملة معاوضية كالبيع أو كانت كالرهن كالعارية كالوكالة. فقوله إنما ملكه إياه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية، هذا الكلام يتم في المعاملات المعاوضية. ولكن لعل نظر الشيخ الآن في أول ما دخل البيع والشراء، صح بحثنا عام، لكن قال عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد، فهو لأن ناظر إلى المقبوض بالبيع الفاسد ذكر أن البيع هو شنو؟ معاملة معاوضية، وإلا النكتة تأتي في غير المعاوضات كالرهن كالوكالة. إذا هذا مو واضح أنه من باب التخصيص، بل من باب موضوعه الباع، واضح إن شاء الله. خب، هذا ولكن يظهر من المبسوط يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على نتعرض غدا إلى هالعبارة الخالصة ما فيها شيء، ثم نتعرض إلى إشكال السيد اليزدي عند إشكال على المصنف عاشي. راجع كلام السيد اليزدي نتعرض له غدا إن شاء الله، وتعرض له السيد الخوئي في صفحة 249، الشيخ الوحيد أيضا في العقد النظيف تعلق تعرض له، فهو عنده إشكال لاحظوا إن شاء الله غدا نتعرض، ونتعرض عن بعض المطالب المتعلقة في أصل التمسك بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا أوضح دليل لماذا ما ذكره المصنف. على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ليش ما ذكر المصنف؟ هل يصح التمسك به؟ يأتي إن شاء الله.